التي عليها مدار المواريث، كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، قال: الله ورسوله، الله ورسوله ولي من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، في حديث البخاري ومسلم. وكذلك قوله الحديث الصحيح: الولاء لحمة كلحمة النسب. فعلى هذه الآيات وهذه الأحاديث مدار جميع أحكام المواريث أي التركات. قال فرائض توزيع ما من تركة، فرائض تقسيم ما من تركات تركه لوارث من كان مات. عرفناها بأنها هي، وهذا هو التعريف الجامع، بأنها هي علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث من الميراث. وهو هنا عرفها تعريفا آخر، قال: الفرائض تقسيم ما من تركات تركه للوارث من كان ماتا. أنا تركه تقسيم التركات التي تركها الميت للأحياء، وهذا تعريف آخر لكن أشمل من التعريف الأول. فرائض تقسيم ما من تركات، تقسيم ويتزيع ما من تركات، سواء كانت هذه التركات عقارا أو نقودا أو عبيدا أو غير ذلك أو ماشية، تركه لوارث من كان مات. أنا تركه الميت للوراث. نعم. والوارثون رحم وعصبه أو ذو الفروض عشرة منتخبة. الوارثون بالإجماع العصبة وذو الفروض، وأما الرحم ذو الأرحام ففيهم الخلاف. لا خلاف في أن ذو الفروض أصحاب الفروض، في أن أصحاب الفروض يرثون، وأن أصحاب التعصيب يرثون، سواء كان التعصيب بالنسب أو بالولاية. لا مثلا مولى النعمة هو المعتق. وأما ميراث ذوي الأرحام ففيه خلاف. فمذهب الإمام مالك والشافعي وجماعة من فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يرثون، وأن المال إذا بقي مات ميت لا يورث فإن المال يرثه بيت المال، مال يأخذه بيت المال، مال من لا وارث له. وذهب أبو حنيفة وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وجماعة من الصحابة إلى أنهم يرثون. واحتج مالك والشافعي وأصحابه قال مالك وأصحابه احتج مالك وأصحابه بقول الله تبارك وتعالى بأن قضية الفرائض والمواريث لا مجال للقياس فيها، ولم يرد نص من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع يورث ذوي الأرحام، وبالتالي لا يجوز توريثه. وقالوا في الآيات التي وردت عامة يمكن أن تشمل مثلا ذوي الأرحام، قالوا هي مخصوصة بآيات المواريث. وذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة وأحمد إلى أن ذوي الأرحام جاء الكتاب وجاءت السنة بتوريثه. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. والأقربون تشمل أصحاب العصبات وأصحاب وذوي الأرحام. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكذلك حديث الترمذي الذي حسنه الترمذي، الحديث الذي حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والذي رأيناه سابقا، قال فيه صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله ولي من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وقالوا قالوا لو الأرحام ذوي الأرحام يمتون إلى الميت بعلاقتين، علاقة الإسلام وعلاقة الرحم، فهم أولى من عامة المسلمين بمال من هذا الباب. وهم كذلك يلون صلاته ودفنه وكفنه إذا فقد ذوي العصبة، فقد ذوي العصبة، وبالتالي كان من حقهم كذلك أن يرثوا إذا لم يوجد وارث، أن ينوبوا كذلك عن ذوي العصبة في حالة الميراث. فمذهب الجمهور إذن في هذه المسألة هو أصح المذاهب وأقواها لصراحة أدلته، ولأنه ذهب إليه الجمهور، ولما اعتمده أيضا من قياس. والوارثون رحم وعصبة، والرحم هم بنات الابن وبنو الأخوات ذكورا وإناثا، بنو البنات يعني ذكورا وإناثا، وبنو الأخوات أيضا ذكورا وإناثا، وبنات الأخوات الإخوة، وبنات الأعمام، وأبناء الإخوة لأم ذكورا وإناثا، والعم أخو الأب لأم، والعمات والخالات، وهم ينزلون منزلة من يدرون به في حالة توريث، ينزلون منزلة من يدرون به في حالة توريث. فبنت الابن مثلا تنزل منزلة الابن في حالة توريث، الخالة تنزل الخال مثلا ينزل منزلة الأم في حالة التوريث، جدتي في حالة التوريث إلى آخره. الخال أخو الأم ينزل منزلة الأم في حالة التوريث. يرثون بحسب ينزلوا بحسب هذا، ينزلون منازل من يدرون به. والعصبة هم الأب وجد وإن علا، والابن وابنه وإن سهل، والإخوة لأب والإخوة الأشقاء، وأبناء الإخوة الذكور، والأعمام وأبناء الأعمام الذكور، هؤلاء هم العصب. وكذلك مولى النعمة أو أي معتق، أو من فروض عشرة منتخبة، من فروض كذلك عشرة منتخبة أي مختارة، اختارها الشارع الحكيم. عشرة منتخبة، زوجاني الفروض عشرة منتخبة، زوجاني جد جدة ثم بنات لابن الأبوان الأخوات، زوجاني الزوجان والجد والجدة والبنات وبنات الابن، بنات الابن والأبوان والأخوات وإخوة لأمه، والإخوة لأمه بنات الابن من أصحاب الفروض، والذي لا يرث هو أولاد البنت، أولاد البنت لا يرث ذكورا وإناثا، أولاد البنت، أما بنات الابن فيرثن. أبناؤنا بنو بنا أبناؤنا بنو بنونا أبناء أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. طيب وزوجة وأخوة لأمه والزوج إن يكون بنونا ربع وهي ثمن. الزوج إذا كان هناك ولد لزوجته، إذا ماتت الزوجة عن ولده ذكرا كان أو أنثى، الزوج إن يكون بنونا وأخوة لأمه والزوج إن يكون بنونا ربعا وهي ثمن. ربعا يزيد الربع قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله، قول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. نعم إن يكن وهي ثم أيضا الآية الموالية توضحها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. بعد وصية يوصين بها، بعد وصية توصون بها أولئك. نعم من بعد وصية توصون بها أولئك. توصون بها أولئك. طيب نعم وإخوة لأمه والزوج إن يكن بنون ربع وهي ثم على إذا ماتت زوجة مثلا عن ولد فالمسألة من أربعة، يأخذ الزوج واحد وثلاثة للابن يعصب الباقي. وفي انعدام ولد نصف وهي أو هن في انعدامه ربع به. وفي انعدام ولد نصف معناها إذا انعدم الولد يجد الزوج النصف وتجد الزوجة أو الزوجات الربع. إذا مات زوجة مثلا عن ولد عن غير ولد فإن الزوجة تجد نصف المال. وإذا مات الزوج عن أربع زوجات مثلا وليس له ولد فإنهن يجدن ربع المال. ها؟ يجدن ربع المال يقسم بينهن طبعا. ونعم والأب بهي معناها البهي معناها الواضح والجلي الجميل. نعم ربع ظاهر واضح نعم جلي أي نعم تتمته. والأب عاصب وإن كان ذكر إن كان ذكر سدس ولمعين مع الاتحاص. والأب عاصب، الأب رأينا أنه من العصبة وإن كان ذكر سدس. إذا ترك الولد ذكرا يجد الأب سدسا لقول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قالوا ولد أي ذكر، ولأبويه لكل واحد من المسلسل ما ترك إكال له ولد. أنا يجد الأب السلسة في هذه الحالة، وإن كان ذكر سدس فلها يكون عاصبا إذا لم يترك الميت ولدا أصلا وترك أما وأبا، يكون عاصبا لها هي الثلث، لأمي الثلث، لأمي الثلث، والباقي هو للأب، ثلثان للأب. وإذا ترك الميت، إذا ترك الميت ذكرا فللأبي السدس وللأم كذلك السدس، وما بقي للولد الذكري. أما إذا ترك بنتا فإن لها النصف وللأبي السدس، وما بقي يرثه بالتعصيب. ما بقي يرثه بالتعصيب. إذا ترك مثلا، إذا مات مثلا ميت عن أب وبنت، فالمسألة من ستة، وسدس يأخذه الأب، وثلاثة، واحد يأخذه الأب، مثلا من ستة واحد يأخذه الأب وثلاثة تأخذها البنت، يبقى اثنان يأخذهما الأب بالتعصيب. نعم. أنا أخذ ومسك وقرب منه، ومنه قال الشاعر: هصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. وصلنا إلى فصل في الجد، باب الجد، فصل في أحوال الجد. قال: الجد كالأبي وزيد الأفضل من ثلث المال وتقسيم جلا فيه كواحد من الإخوة لل أبي أو الآباء في انفراد كل. الجد يرث، والأصل في ميراثه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي من رواية عمران بن حصين، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما إن ابن قال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السدس. فلما أدبر الرجل دعاه فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: السدس الآخر طعمة، السدس الآخر طعمة، طعمة، السدس الآخر طعمة، طعمة. وأجمع المسلمون على أنه يرث، وقالوا: ميراثه كميراث الأب إلا في أربع مسائل اختلفوا فيها. المسألة الأولى: إذا كان معه الإخوة مطلقا إناثا أو ذكورا أشقاء أو لأبي. فذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وأبو حنيفة ورواية عن أحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الإخوة يسقطون في هذه الحالة مع الجد، أن الجد يحجبهم، يهبوا إلى أن الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب. واستدلوا لذلك بأن الجد يعتبر شرعا أبا، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، سماه أبا. وقال في سورة يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم الجد أبا، ولأن الجد يشبه الأب في كثير من مسائل التركة، ولأنه يشبهه في مسائل أخرى، فيشبهه في القصاص فلا يقتص من الجد لابن الأب، ويشبهه في العتق فيعتق الجد على ابن الأب إذا ملكه. ويشبهه في الشهادة فلا يشهد الجد لابن ابنه. وذهب زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وجماعة من التابعين ومالك وأحمد في أصح الروايات عنهم والشافعي إلى أن الجد لا يحجب الإخوة، لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأبي. واستدلوا لذلك بأن الجد يدلي للأب بالأبوة، والأخ يدلي للأب بالبنوة، والبنوة مقدمة على الأبوة في باب التركة. ثم إنهم أجمعوا على أن ابن الأخ يقدم على العم، والعم يدلي بالجد، وابن الأخ يدلي بالأب. ولكن الصحيح هو مذهب أبي بكر رضي الله عنه وابن أبي بكر وابن عباس وأبي حنيفة ومن ذهب مذهبهم كداود الظاهري وأبو ثور، كداود الظاهري وأبي ثور. لوضوح أدلته من جهة، ولأن الجد سبب والأخ لاحق وعارض، وسبب الشيء وأصله مقدم على العوارض واللواحق اللاحقة به. أما الإخوة لأم فإنه يحجبهم باتفاق. والجد الذي نتحدث عنه هو الجد الصحيح وليس الجد الفاسد. والجد الصحيح معناها أبو الأب، لا نعني هنا أبا الأم ولا أبا أم الأب. وأما المسألة الثانية فهي أن الأب